بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وأكرمنا بنور الفهم وانقلنا من ظلمات الوهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، ما زلنا في حديث سيدنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه، طبعا في باب الصبر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي كذلك. إذن وقفنا في الدرس الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، والصبر ضياء. ولعلنا تكلمنا المعنى اللغوي من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال، وصف الصلاة بأنها نور والصبر ضياء، والفرق بين النور والضياء. ووقفنا في نهاية الدرس عند أنواع الصبر. نعيد بشكل مختصر ما بدأناه في الدرس الماضي ونكمل اليوم إن شاء الله تعالى. تكلمنا أن النوع الأول من أنواع الصبر، الصبر عندنا كم نوع؟ الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار والمصائب. يعني عندنا صبر الطاعة، الطاعة تحتاج صبر، بدون صبر ما تستطيع تطيع ربنا سبحانه وتعالى. والأمر الثاني الصبر عن المعصية، المعصية تهفو نفسك للمعصية، بالتالي حتى تمتنع عن المعصية لابد أن تعاند النفس وتمنع النفس عما تشتهيه وتحبه. والأمر الثالث هو الصبر على الأقدار، على المصائب والهموم والأحزان والموت وسوى ذلك من أنواع المصائب. قلنا أن الصبر على الطاعة أولا يكون قبل العبادة، ويكون أثناء العبادة، ويكون بعد العبادة. شغلة واعرة يعني، ما هينة. قبل العبادة، قبل أن تبدأ بأي عبادة، كيف تصبر؟ بتصحيح النية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى. طبعا كل عبادة تحتاج الصبر: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمي، واصطبر لعبادته الصبر. إذن أولا قبل العبادة لابد من تصحيح النية. النفس شو نيتك؟ النفس قد تنوي شيء آخر، لابد تصحح النية، تخلص لله. لأنه أول حديث مر معنا في هذا الباب، باب النية، شو تتذكروا أول حديث معنا؟ حديث سيدنا عمر: إنما الأعمال بالنيات، ديننا كله قام على النية وعلى الإخلاص طبعا. بعدين شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن اللي هاجر من الصحابة، بعض الناس هاجرت، واحد كان يتزوج مرأة، إذن هو ما أخلص النية. قبل الهجرة عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، تصوم لماذا؟ نيتك شو؟ هنا تخلص من النية، تصحح النية. في نفس العبادة، أنت عندما تدخل في العبادة، عندما تصوم، الآن أنا صايم أو أنا أصلي، وأثناء الصلاة ممكن الإنسان ينشغل، ممكن يأتي الشيطان، النفس توسوس له، يصير يفكر، يخرج من ماهية العبادة، يصير يفكر بخارج العبادة، خاصة في الصلاة. شوفوا في الصلاة أحسن يغفل الإنسان، تجي المشاكل والهموم. ألا هنا لابد تعاند النفس، تحاول تركز، تحاول تخشع، هذه تحتاج مصابرة وتحتاج جهد. بشكل مختصر، بعد الفراغ من العبادة، بعد ما انتهيت من العبادة، الحمد لله الله كتب لك صمت،
الله كتب لك صدقت بألف أورو، ولا الله كتب لك سبحانه وتعالى قمت الليل، ولا أي عبادة من العبادات. الصبر عن إفشاء العبادة. يعني تكلمنا في الدرس الماضي، والله بعض الأخوة يقول لي البارح والله الحمد لله قمت قبل صلاة الصبح صليت ركعتين ولا أربع ركعات لله قيام ليل، وقرأت حزب ولا حزبين. يا أخي خلها بينك وبين الله، قد تكون يعني نيتك لله، لكن الشيطان يستغل هذه الفرص حتى نفسك تحدث، صرت ترائي، حتى الناس يقولوا عنك أنك تقوم الليل أو تتصدق. لذلك الإسلام شو علمنا؟ يقول لك إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويعلمنا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شو يقول؟ ورجل تصدق، طبعا الرجل تشمل الرجل والمرأة، يعني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ليش؟ والمبالغة في السرية حتى يعني يتحقق الإخلاص أكثر، تكون بعيد عن الرياء. إذا أنا صدقت وما حد عرفني، حتى يمكن الفقير ما عرفني، ما رح يجي رياء، ما حد عرفني. أما لما تصدق بالعلن ممكن أنا أكون لله وما يدخلني رياء، لكن غالب الناس يدخلها الرياء. لذلك الأفضل الصدقة تكون وين؟ في السر، إلا في حالة واحدة ممكن الصدقة تكون في العلن أحسن، لما أنت تريد تشجع الناس وتعرف إذا والله أنا خرجت 1000 يورو يا جماعة هاي في سبيل الله، أنت ترغب الناس وتنشط الناس للأداء في سبيل الله، هذه تكون جيدة. لكن لابد هنا من مجاهد نفس، يكون إيمانك قوي، لأنه والله الناس تقول ها ما شاء الله فلان تبرع له بـ1000 يورو أو إلا 2000 يورو ولا 10,000، الشيطان يدخل، نفس الأمارة بالسوء، نفسك ضعيفة فتروح فيها، وتروح الـ1000 يورو والـ10,000 يورو باطل. لذلك الصبر في الطاعة قبل وأثناء وبعد، نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين.
Maadira, je viens d'arriver, mais je vais quand même traduire. C'est un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. On a parlé de l'endurance, la patience, le sabre, et on a dit parmi le sabre dont on doit faire preuve, il y a le sabre par rapport à l'adoration d'Allah. Quand on se lève la nuit pour prier, par exemple, ça demande de l'endurance. Jeûner le ramadan, ça demande de l'endurance. La deuxième catégorie de sabre, c'est le fait de s'empêcher de commettre des péchés. Sabre al-ma'asi. Et la troisième catégorie, c'est le sabre quand une épreuve nous touche. Nous avons parlé de trois choses la dernière fois. Concernant le premier titre, le premier point, le sabre concernant l'adoration d'Allah, ce sabre doit être avant l'adoration, pendant l'adoration et après l'adoration. Donc quand on veut par exemple faire quelque chose, accomplir une adoration, voilà, il faut faire preuve de sabre pendant l'adoration, parce qu'il ne faut pas se mettre à penser à des choses qui vont nous déconcentrer pendant sa prière, par exemple. Quand on lit le Coran, il faut aussi méditer ce que l'on dit et penser à ce que l'on dit. Après l'adoration, quand on a prié, il ne faut pas ébruiter ce qu'on a fait. Et ça demande du sabre. Il y a des gens qui se laissent gagner par riya, l'ostentation, et qui aiment dire hier j'ai fait qiyamul layl ou j'ai fait une sadaqa, etc. La meilleure des sadaqat, on le sait, c'est celle qui est secrète. Le Coran nous y incite, les hadiths du prophète as-salam nous y incitent. Pourquoi ? Pour qu'on fasse les sadaqat avec plus de sincérité, pour empêcher l'ostentation de pénétrer dans notre cœur. Mais quelquefois, il est aussi bon de faire des sadaqat au vu et au su de tous. Pourquoi ? Pour encourager les gens à faire de même. Voilà en gros ce que j'ai compris à partir du moment où je suis arrivée.
Non. Allah zikr khair. Al-sabr ala al-ta'a. Yani, zakarna sabiqan amthila kathira. الصلاة الصيام الصدقة إلى آخره كلها تحتاج مصابرة تحتاج صبر. الآن لما يعني أنت تحتاج يعني مثلا لما أنت غير الحاجة غير بالنسبة للصلاة عندما تقوم الليل نفسك تدعوك لشو للنوم وإيمانك يدعوك إلى الصلاة. إذن إذا غلبت النفس وقمت تصلي قيام الليل ولا تصلي صلاة الصبح إذن أنت صبرت وتحملت الجهد في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني نذكر مثال واحد على طاعة الله سبحانه وتعالى من قصص الأنبياء. شوفوا الأنبياء حتى ابتلوا وصبروا لترى أن الصبر يعني لما تبتلى بمصائب ولا عندما تطلب منك الطاعة ولا تطلب منك الابتعاد عن المعصية ليس أنت فقط بل هذا يستوي فيه الجميع. وكل ما كانت المصيبة خاصة بالأخدر أكبر كلما كان قدرك عند الله أعظم. لذلك أعظم الناس بلاء مين؟ أنبياء. أعظم الناس بلاء أنبياء. طيب بالنسبة للطاعة أمثلة الصبر على الطاعة من أكثر نبي امتحن بالطاعة وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى واستجاب لأمر الله؟ سيدنا لا طاعة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. شو خلوا رب العالمين سبحانه وتعالى رأى في المنام أنه يذبح ولده ورأي الأنبياء وحي حق لابد طاعة لابد يعني لما رأى يعني اذبح فجاء لعند ولده هو مقرر يذبح ابنه هذه طاعة صور تؤمر بذبح ولدك. فجاء لعند ابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو جاوبه ابنه؟ ما قال له أنا ابنك أنا كذا لا 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 أبدا قال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما معنى كلام سيدنا إسماعيل؟ سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول لأبوه لا تنتظر الرأي والمشورة مني نفذ أمر الله وطاعة الله وربي سيعينني بالصبر على تحمل الذبح ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ما قال سأصبر نسب قدرته على الصبر لمعونة الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك لما امتحن الله إبراهيم وإسماعيل وجدهما فعلا راح ينبذوا طاعة الله فديناه بذبح عظيم. لذلك هذا أعظم الأمثلة على قضية الطاعة. شوف أصعب من هكذا طاعة. فبالتالي لما تقارن أنت الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة بسيطة بالنسبة لهذا الأمر. لذلك هذا الصبر على الطاعة.
Donc, toujours dans le commentaire du premier point, l'endurance, l'effort qu'il faut pour adorer Dieu, nous savons que tous les actes d'adoration demandent un effort. Tous les actes demandent du sable, la prière, le jeûne, etc. Pour prendre des exemples de la vie des prophètes, afin de nous encourager, il y a... Des prophètes, enfin tous les prophètes de façon générale ont enduré beaucoup d'épreuves et ont supporté avec patience ces épreuves, ont fait preuve de sabre. Mais il y en a qui ont été mis en exergue, c'est-à-dire qui ont eu plus de sabre que les autres. L'exemple, quand on cite l'exemple d'obéissance à Allah, l'obéissance inconditionnelle, on aime citer Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël alayhi salam. Dieu lui a ordonné de faire quoi ? D'égorger son propre fils. Et non seulement donc, il est prêt à le faire, mais il en avertit ce fils-là. Et que lui répond son fils ? Cher père, fais ce qui t'a été ordonné et tu me trouveras, avec la permission de Dieu, parmi les endurants. Donc Ismaël a une réponse admirable, alayhi salam. Et il ne dit pas « je serai patient, je serai endurant, je supporterai ». Non, il dit « tu me trouveras avec l'aide de Dieu patient ». C'est-à-dire qu'il attribue cette capacité à avoir du sabr, non pas à lui-même, mais à Allah subhanahu wa ta'ala.
إذن الصبر على الطاعة. النوع الثاني الصبر عن المعصية. الصبر عن المعصية. المعاصي التي نهاك الله سبحانه وتعالى عن أن تأتيها. معروفة المعاصي والمحرمات التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. الصبر عليها بأن تمسك نفسك عن الوقوع في المحرمات. يعني كثير من الناس الآن سهل عليه الطاعة. لما يتعود الإنسان يقوم ويصلي صارت سهلة. لكن تجد سهل عليه أداء الطاعة، لكن من الصعوبة بمكان أنه يبتعد عن المحرم. وخير مثال على ذلك، ما تقول لي المحرم فقط، احنا نفهم المحرم فقط هو شرب الخمر والزنا، لا، المحرمات كثيرة. دائما نذكر هالمثال هذا خاصة ما يتعلق بمعاصي اللسان، اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كف عنك هذا أو أمسك عليك هذا اللسان، وأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. واللي قال في حديث آخر من ضمن أو من يضمن لي ما بين فكيه، يعني ما بين الشارب واللحية يعني اللسان، وبين فخذيه يعني الفرج، أضمن له الجنة. معاصي اللسان ومعاصي الزنا، يعني ما بقي شيء. فهذه المعاصي تلاقي إنسان الحمد لله يقدر يصلي، سهل عليه يصلي وسهل عليه يصوم وتعود، لكن لما يجلس مجلس واحد تكلم عليه وسمع واحد تكلم عليه، هل يستطيع يضبط نفسه وما يتكلم يرد على فلان ويغتاب فلان في المجلس؟ والله صعب، والله صعب. واحد تسمع تكلم عليك وخلك تكلم عليك فلان، نفسك تصير تطبخ من الداخل. لا، أنا أتكلم عن نفسي ونتكلم عنه، كنا نقع في الغلط. نفسك تصير تقول لك رد عليه، أنت خمني نفسك، أنت كيف تسمح هذا الإنسان يتكلم عليك بزوء؟ لابد أن تنتقم منه بالكلمة كلمتين وعشر كلمات. لذلك كلنا إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى نقع في قضية معاصي اللي تنصعب علينا، قضية المعصية، قضية الاستهزاء، قضية، لأنه النفس ما تقبل أنه أحد يهينها، ما تقبل إلا أنه تنتصر لذاتها، تنتصر على الآخرين. هذا بالنسبة لمعاصي اللسان، ما بالك الخمر، ما بالك الزنا، ما بالك لما إنسان مثلا ما وجد يا أخي الآن في مكان غربة ولا مكان منقطع ما وجد يخدم ولا شيء قليل، أحيانا يجي منفذ للخدمة ولا للعمل لكن حرام. هنا يبين الإنسان المؤمن الصابر من غير الصابر. أغلبنا الله يتوب علينا، أغلبنا شو يصير فيه مباشرة على لسانه يقول لك مضطر. لكن لو صبرت قليلا وتركت هذه الخدمة لله، طبعا إذا ما لقيت تأكل وتشرب لا أخدم، لكن ما في أحد ما يأكل ويشرب، لكن من تركها لله وصبر قليلا وامتحن الله صبره سبحانه وتعالى يمكن يعاني فترة، لكن بعد ذلك والله سيأتيه الفرج من الله، لأن الله مطلع على النوايا والمقاصد، شوف إنك صادق ولا لا. لذلك يقول العلماء من ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله شو عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة خليها ببالك، والله إن تترك شيء لكن مخلص لله مو مشان الناس، لله والله لا يعوضك الله خيرا منه، ليعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا. في حديث على ما أعتقد يعني هو ضعيف لكن معناه صحيح، أنه يعني من ترك النظر، نظر إلى المحرمات وخاصة النظر المرأة إلى رجل، رجل إلى المرأة، يعني أبدله الله، النظرة سهم من سهام إبليس المسمومة. من تركها لله، معنى الكلام قال عوضه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذا ربنا لابد يعوضك سبحانه وتعالى. هذه إذن المعصية لابد من أن يصبر الإنسان حتى يستطيع الابتعاد عنها، لأن نفسه هي تهفو للمعصية. طيب نذكر مثال عن المعاصي، مين من الأنبياء كان صبر على المعصية؟ أحسنتم، سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سيدنا يوسف صبر على مراودة امرأة العزيز، سورة كاملة عن سيدنا يوسف. شوفوا العلماء ذكروا يعني ثمن أمور من الآيات التي تدل على مدى صبر سيدنا يوسف عن المعصية، يدعته إلى الزنا. هذه الأمور الثمانية، قال هو كان شاب ولا لا؟ كان شاب، والشهوة عند الشباب أكثر من عند الشهوة عند الكبار، شهوة التوخ إلى الزنا وإلى الممارسة هذه الحاجة إلى الجنس عند الشاب غير عند الكبير. لذلك كان نفسه نفس الإنسان هكذا، هذه أول أمر. الأمر الثاني كان أعزب وليس بمتزوج، ممكن متزوج ويقول لك متزوج، ما أعزب ما يجد، الشيطان والنفس والكذا متزوج أعزب. الأمر الثالث هو غريب، في حد يعرفه بمصر كان؟ وبالتالي لما يكون الإنسان، لو يكون الإنسان في بلده يقول لك الناس تعرفني، هذا قريب، هذا يروح يسمعوا عني، أما هنا سمعوا ولا ما سمعوا غريب. إذن هذه تسهل عليه الوقوع في المعصية ولا لا؟ أمر الرابع هو عبد مملوك كان ولا لا؟ ليس بسيد، كان مملوك، اشتروا بالفلوس، لذلك أمر سيد وطاع. الأمر الخامس أن امرأة العزيز كانت جميلة ولا لا؟ كانت جميلة، وكانت شو ذات منصب، وسيدته كذلك. إذن جميلة وذات منصب هي امرأة العزيز، وسيدة تأمر ويطيع. الأمر السادس لا يوجد رقيب، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، غلقت الأبواب، قلت له يلا هيت لك، يلا خل مرس الفاحشة، طلبت هي طلبت منه الفاحشة، ما في رقيب، مغلق الأبواب والنوافذ إلى آخره. الأمر السابع هي الداعية وهي الحريصة أشد الحرص على فعل الفاحشة ولا لا؟ هو اللي طلبها للزنا ولا هي طلبته؟ هي طلبته. إذن هذا يغرب ارتكاب الفاحشة أكثر. الأمر الثامن شو كذلك تخطر في بالك من الأمر الثامن؟ توعدته بالسجن والصغار إن لم يسجن، قالت له إذا ما تفعل ما أمرك به لا تكون من المسجونين. كل هالشيء هذا شو قال سيدنا يوسف عليه السلام؟ هل قبل؟ لا، خاف الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه يعني الإنسان ممكن يضحى في باله، إذا اضطر لفعل معصية يتذكر إنه من خير منه صبر عن المعصية ومعصية الله سبحانه وتعالى. هذا مثال، أمثلة كثيرة على قضية المعاصي التي لا بد لها من أن يصبر الإنسان ويتحمل ابتغاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
Alors, on va parler maintenant du deuxième point, le fait de résister aux tentations, sabr an al ma'siyah. Quand on parle au péché, aux interdits divins. Donc, le musulman a cette habitude de savoir se retenir afin de ne pas chuter, de ne pas tomber dans les péchés, et cela lui demande, bien entendu, du sabr. Quand on parle d'interdits divins, de péchés, les gens pensent en général au vin, au porc, à des choses comme ça. Mais non, les interdits divins sont très nombreux. Les péchés sont très nombreux. Et les plus faciles à commettre, ce sont les péchés de la langue, parce que personne ne leur accorde d'importance. Alors que l'islam ne cesse de nous avertir que ce sont des fautes qui peuvent nous entraîner loin. Le prophète Hassan a dit à quelqu'un dans un hadith, tiens ceci, ta langue. Dans un autre, il dit celui qui prend soin, enfin qui protège ce qu'il y a entre ses lèvres, c'est-à-dire sa langue, et entre ses jambes, donc les parties génitales, ira au paradis. Sa demeure dernière sera le paradis. Mais il n'est pas facile de faire preuve de sabre dans ce domaine-là, surtout quand on nous nuit, quand on nous blesse par des mots ou par des actions, on a envie de se venger, on a envie de dire à la personne qui nous a causé du tort des choses très blessantes. Et c'est là qu'on voit que se retenir, faire preuve de sabre, est difficile. Il y a des gens, par exemple, qui ne trouvent pas de travail en pays étranger comme ici, et qui ne savent pas patienter, qui prennent l'emploi qu'on leur donne, même s'il est haram. Alors que s'ils patientaient un petit peu, Dieu les récompenserait de leur patience en leur donnant un travail licite. Et il faut toujours garder en mémoire ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui laisse, qui met de côté quelque chose par crainte d'Allah, eh bien Dieu le lui remplacera par mieux que cette chose-là encore. Notre hadith, ou c'est plutôt le sens de hadith, dit que le regard est l'une des flèches empoisonnées de Iblis, de Satan, et que celui qui réussit à le maîtriser, qui ne regarde pas aux choses qu'il n'a pas le droit de regarder, eh bien, celui qui sait retenir son regard, Dieu le récompense par une douceur de la foi qu'il déguste, halawat al-iman, une saveur de sa foi qu'il trouve dans son cœur. Alors, comme on l'a fait pour le premier point, quand on pense au prophète, quel est l'exemple que l'on peut mettre en avant concernant ce deuxième point, ce type de sabr par rapport au péché? Alors, le premier qui nous vient à l'esprit, c'est Youssouf alayhi salam. Il a résisté à la séduction d'une femme, l'épouse de l'Aziz d'Égypte. Et le sabr, la résistance, n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il, dans cette résistance, il y a 8 points qui rendaient les choses encore beaucoup plus corsées, beaucoup plus difficiles. D'abord, il était jeune, Sayyidina Youssouf, et on sait, on connaît la fougue de la jeunesse. Il était jeune et célibataire. Et en plus, il était étranger en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on parle de cela? Parce que quand on est dans son pays où tout le monde vous connaît, on se surveille, on a peur du qu'en dira-t-on. On ne va pas faire de choses qui vont faire parler de vous. Mais là, personne ne le connaissait, donc il pouvait y aller sans crainte. Autre chose, sa condition était une condition vile pour les gens de l'époque. Il était serviteur, il était esclave. Donc il n'avait rien à craindre pour sa réputation, il était en bas de l'échelle. Concernant la femme qui l'a séduite, c'est terrible, elle avait tous les atouts de séduction possibles et imaginables. Belle, femme noble, et en plus, c'était une femme qui le commandait, c'était sa maîtresse. Elle pouvait exiger de lui, en tant que sa maîtresse, tout ce qu'elle voulait. En plus, la situation de cette séduction rendait les choses extrêmement difficiles. Les portes étaient fermées, donc sans issue aucune issue pour fuir. Et en plus, c'est elle qui l'invite au péché. Ce n'est pas lui, c'est elle. Dernière chose, c'est le 8e point. Elle le menace de le jeter en prison s'il ne répond pas à son attente. Alors malgré toutes ces difficultés-là, Youssouf alayhi salam résiste quand même et il fuit vers Allah. C'est ce qu'on lit dans Sourate Youssouf. Il résiste en fuyant vers Dieu. Et il ne commet pas le péché en question.
الصبر النوع الثالث هو الصبر على الأقدار. الصبر على الأقدار. شو يعني على الأقدار؟ المصائب اللي تصيب الإنسان. كل إنسان معرض لهذه المصائب. فقر ممكن مرض فقد ولد موت حبيب خسارة مال ناس كلام ناس ظلم ذي القربة ما أكثر المصائب في مجتمعاتنا وفي بني الإنسان بشكل عام. هنا مطلوب كذلك من الإنسان أن يصبر. لذلك الناس كما يقولون الناس في العافية سواء. لما تكون أنت وقت العافية وقت الرخاء ما عندك مصائب كل أنا مثلي مثلك. لما عندي مشاكل وما عندك مشاكل أنا وياك مستويين. لكن نستبين الصادق من الكاذب عند المصيبة. ويستبين صدق الإيمان من عدم من كذب الإيمان عند المصيبة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شو يقول؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد أن تمتحن في الحياة الدنيا. لابد. ويقول في آية أخرى ربنا سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وفي في في سورة أخرى سورة البقرة ماذا يقول ولنبلونكم هذا للعموم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لو أي واحد فينا يراجع حياته ما مر عليه أيام فيها خوف ولا لا؟ أكيد مر عليه جوع، ممكن مر عليه جوع وممكن سيمر في المستقبل، نقص من الأموال والأنفس، هذه أكيد الأنفس، مثلك قريب، أب، أخ، زوجة، ابن، بنت إلى آخره، والثمرات كذلك من نوع الأموال. وبشر الصابرين، لذلك هي امتحان. لما تأتي المصيبة أو هذا القدر، وإحنا مطالبين كمسلمين من ركائز إيماننا، شو هي؟ الإيمان بالقضاء والقدر. هنا يعني يستبين الإنسان إذا كان صادق في إيمانه يصبر، وإذا كان غير صادق في إيمانه هنا ممكن لا يصبر. لذلك العلماء قالوا عند وقوع المصيبة، لما تقع في عندك مصيبة أيا كانت المصيبة، مرض ولا وفاة ولا خسارة مال ولا إلى آخره، قال الناس ينقسموا إلى أربع أقسام. ناس ينقسموا إلى أربع أقسام، أو المصائب أربع أنواع، عفوا المصائب أربع أنواع. النوع الأول التسخط، النوع الأول التسخط، النوع الثاني الصبر، النوع الثالث الرضا، النوع الرابع الشكر. شوف تدرج حسب الإيمان، تسخط، صبر، الرضا، الشكر. تصيبه مصيبة يا يسخط يا يصبر يا يرضى يا يشكر، يكون متجمع الصفات كلها. أولا التسخط، شو يعني التسخط؟ يسخط، مو عاجبه، غير موافق، ساخط على فلان، منغاض منه. التسخط له ثلاث حالات، أولا أن يكون بالقلب، في داخليتك صابتك مصيبة ولا خسرت فلوس ولا مات لك ولد من الأولاد ولا أبوك. بعض الناس يشوف بقلبه عم يغلي، ممكن لسانه ما قال شيء لكن بقلبه غضبان على رب العالمين، موجودة هذه ولا لا؟ يعني متضايق، ليش صابته المصيبة؟ ليش بقلبه ممكن ما قال بلسانه لكن قلبه يقول ليش أنا خسرت الفلوس وفلان ما خسر؟ هذه خطيرة ومحرمة حتى لو كانت في القلب. نوع ثاني من أنواع التسخط، التسخط باللسان. كيف؟ كأن يكون بالدعاء بالويل والثبور، وخاصة عند الموت ولا الخسارة، شو تصير؟ يا ويلي يا كذا وليش؟ أو أحيانا بعض الناس تتلفظ بكلام في اعتراض على قضاء الله، ليش يا رب عملت معي هالشيء؟ سامعينها كثير، ليش أنا مو الآخرين؟ أنا والله بعض الناس الله نسأل الله لطف العافية يغفر لنا ويغفر لهم، يقول يا رب شو عملت لك حتى تعمل معي هالشيء؟ سبحان الله، استغفر الله. يعني أنت تشترط، أنت عندما جيت للدنيا اشترطت على الله أنه ما تصيبك مصيبة؟ أنت عبد لله، أنت عبد لله، ما يحق لك يعني تسخط ولا يحق لك تعترض، ولو اعترضت ما راح يغير شيء. المؤمن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إذن بعض الناس تدعو بالويل والثبور، بالويل والثبور. لذلك واحد والله الشيخ البوطي رحمة الله عليه قال جاني واحد مرة خارج من الدرس، جاني واحد والشرار يخرج من عيونه، عيونه حمر، قال له يا شيخ أنا عندي ولد وحيد وأنا أصلي وأصوم وما أترك فرض وملتزم وخاف ربي وكذا، ومات ولدي، أنا شو عملت لرب العالمين حتى قبض ولدي ما عندي غيره؟ قال له اتق الله يا أخي، اتق الله، أنت وولدك ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل بكما كما يشاء سبحانه وتعالى. شوف أحيانا الإنسان يبان عاد، يبان على حقيقته، صبر إيمانه صح ولا إيمانه يعني على شفا جرف نهار. إذن التسخط بالقلب والتسخط باللسان والتسخط بالجوارح، بالأعضاء، بالجوارح. ممكن واحد يصيبه قضية الموت، مات له أحد ولا خسر تجارة، يصير يلطم خدوده ولا لا، يشق ثوبه خاصة عند النساء وشد شعره، ولا أحيانا بعض الرجال حتى الآن يخسر خسارة ولا وكذا، يمكن يكسر الزجاج اللي عنده، ولا شوفوها بالأفلام صرنا نحن نديرها كمان، يكسر وكذا غضبان ولا ينتحر ولا صار عند المسلمين للأسف يقتل أولاده ومن بعد يقتل نفسه. إذن أنا بالجوارح. لذلك يقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث خاصة على النساء، لأن النساء قلبهم ضعيف، لما تصير مصيبة ما تتحمل مثل الرجل. شو قال؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، شوفها تلطم على وجهها تنزع شعر، والله أنا رأيت بأم عيني لنا قريبة الله يعفو عنها، من زمان من 20 سنة مات أخوها، فجأت نزلت من السيارة تفاجأت، أنا كنت صغير، فرمت نفسها على التراب وصارت تتحرك وتخبط ونزعت الحجاب وتشد شعرها وتصيح بالكلام لا إله إلا الله. لذلك سيدنا النبي عليه السلام في حديث يقول النائحة، كذلك النوح، النياحة باللسان، نرجع للسان هذا، النائحة. النائحة شو هي النائحة؟ لما يموت ميت تصير تنوح عليه، البكاء على الميت جائز ولا لا؟ جائز، أنا ما أملك ما أبكي، هذا حزن، لكن الممنوع في الشرع أنك تنوح، يعني ترفع صوتك بالبكاء، وممكن تصحب هذا البكاء بكلام اعتراض على قضاء الله، هذا محرم ممنوع. لذلك يقول خاصة عند النساء ارتفاع الأصوات، قال النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت حشرت يوم القيامة وعليها درع من جرب وثوب من قطران، أو معنى هذا تقريبا، عليها درع من جرب وثوب من قطران، من باب التشهير بها. لا بد يتوب الإنسان، لأنه أنت تعترض على قضاء الله، إذن أنت إيمانك بالله مزعزع. إذن هذه 3 أنواع للتسخط، بالقلب واللسان والجوارح، وكلها محرمة. ذلك الإنسان عند المصيبة لا بد أن يرضى بهذه المصيبة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
Alors maintenant la 3e catégorie de sabr par rapport aux épreuves de la vie. Donc il y en a beaucoup, la maladie, la mort d'un proche, la faillite, la pauvreté, l'injustice que l'on peut subir, etc. Quand tout va bien, tous les gens semblent avoir la foi. C'est quand une épreuve commune touche les gens que les vraies croyances se distinguent des autres. Parce que il est indéniable que la foi, elle est liée au sabre. La foi donne du sabre et inversement, le manque de foi diminue le sabre. Et les épreuves sont la décision divine par rapport à la vie d'ici-bas concernant l'être humain. Il nous le dit combien de fois dans le Coran, dans Sourate Muhammad, il dit « Et nous vous éprouverons afin de savoir, jusqu'à ce que nous sachions, quels sont ceux qui luttent parmi vous et ceux qui endurent avec patience et ceux qui résistent. » Dans Surat al-Baqarah aussi, tout le monde connaît ce verset qui dit « Nous allons vous éprouver par un peu de faim, de peur, de crainte, hein, de diminution de vos richesses et samara de votre nourriture. » Et porte la bonne nouvelle aux sabirin, à ceux qui savent endurer avec patience. Par rapport à la catastrophe, hein, aux calamités de la vie, aux épreuves qui peuvent toucher l'être humain, il y a 4 groupes de personnes, 4 catégories de personnes, en parlant de leur réaction par rapport à cette catastrophe. Il y en a qui vont se rebeller, qui ne vont pas accepter l'épreuve. Il y en a qui vont accepter, qui vont endurer, qui vont se résigner à sabr. Et il y en a qui vont même accepter ce qui leur arrive. Et il y en a qui vont même remercier ce qui leur arrive, même si c'est une catastrophe. Alors, les gens qui se rebellent, comment est-ce qu'ils se rebellent? Ben, ils peuvent se rebeller de 3 façons différentes. En leur fort intérieur, c'est-à-dire sans le montrer, ils peuvent être en colère contre Dieu ou contre les gens qui leur ont fait du mal, mais en secret. Il y en a qui vont se rebeller avec leur langue, en parlant, en manifestant leur colère, en disant des choses comme Yahweh il est, ou alors carrément en s'adressant à Dieu. On entend des gens qui disent « Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça ?» Ou qui vont insulter les gens si cette calamité leur vient de la part des gens. Il y en a qui vont réagir avec leur corps, avec leurs membres, hein, qui vont réagir par des gestes. On a vu des gens qui ont perdu des proches, qui vont avoir des réactions très violentes, qui peuvent même aller jusqu'au suicide. Des hommes qui vont briser une vitre, des femmes qui vont se griffer les joues, s'arracher les cheveux. Et l'islam a interdit tout cela. Le prophète Hassan a dit, il n'est pas de nous, hein, celui qui s'arrache, enfin, qui déchire le devant de son vêtement et qui se frappe les joues, etc. Donc ces manifestations que l'on voit encore aujourd'hui dans les milieux ignorants de l'islam sont interdits. Le prophète a parlé de Na'iha. Na'iha, c'est la femme qui se lamente, la pleureuse. Les pleurs sont permis, mais pas les gestes de désespoir, encore moins les gestes de comédie. Donc cette Na'iha, le prophète sallam dit, si elle ne se repent pas avant sa mort, eh bien, elle sera punie, sévèrement châtiée le jour du jugement, en ayant un vêtement.
Al-jarab,
yani al-marad.
Naam, jarab.
Oui, de jarab, de gale.
Dir'un min jarab wa sirbal muqatiran. Dikkart l'aqtab. Naam, sirbal, كذلك نوع من الثياب.
Oui, donc wa sirban est un autre vêtement de goudron. Cheikh Al-Bouté a raconté qu'un jour un homme est venu le voir avec les yeux rougis par la haine, par la colère, et il lui a dit « Cheikh, il a dit je n'avais qu'un seul enfant et Dieu me l'a pris. Qu'est-ce que j'ai fait à ce Dieu ?» Astaghfirullah. Donc il s'est rebellé contre Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est une preuve d'une foi bien tiède, parce que le vrai croyant ne parle pas ainsi.
إذن التسخط أحوال المصائب ونوع المصائب هذه الأربعة التسخط قد يكون بالقلب واللسان والجوارح النوع الثاني الصبر يعني تصيبك مصيبة لكن تشوف المصيبة ثقيلة عليك أنت كاره هذه المصيبة في أحد يحب المصيبة تجي عليه أغلبنا في ناس مستوى أرفع احنا نتكلم علينا احنا لما تجيك مصيبة مات والدك ولا مات أخوك ولا خسرت فلوس أنت متضايق في الداخل ثقيلة عليك اتمنى لو ما صابتك المصيبة ولكن إيمانك بالله سبحانه وتعالى يمنعك أن تسخط على الله لا بقلبك ولا بلسانك قلنا هذا يعني إن شاء الله نشترك فيها احنا هذه وهذا الصبر واجب لأن الله سبحانه وتعالى قال واصبروا إن الله مع الصابرين واصبروا فعل أمر والأمر للوجوب لأن ما والله استوت المصيبة وعدم المصيبة أنه عادي صارت مصيبة ولا ما صارت لا هذا الإنسان هو يتمنى ما صارت عليه ما جرت عليه هذه المصيبة أنه ما خسر تجارته ولا ما مات والده ولا ما مرض ولكن إيمانه يمنعه من أن يسخط على الله لا بلسانه ولا بقلبه هذا الصبر الأمر الثالث هو الرضا مقام أرفع مقام أرفع والناس بإيمانهم وقربهم من الله درجات كذلك الرضا أن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها وعدمها سواء عنده صيب مصيبة عادي سواء وجدت ولا ما وجدت عادي عنده عادي فلا يشق عليه وجودها هذه نتحملها احنا؟ احنا ما نتحمل هل إذا جتك مصيبة مات والدك نتلاقي عادي عندك سواء صابتك المصيبة ولا ما صابتك لا احنا ندخل على نفسي لا
لكن من هناك من الناس من ثقتهم بالله وإيمانهم بالله وثقتهم بوعد الله وقربه من الله جعل المصيبة وعدم المصيبة سوا عنده. هناك كذلك موقف أرقى من هالشهاد هو الشكر. في ناس لما هذا أعلى مراتب الصبر، ناس لما تصيب المصيبة يحمد الله، الحمد لله الحمد لله صابتني المصيبة. ليش؟ لأنه عرف أن هذه المصيبة فيها تكفير للذنوب والخطايا ولا لا؟ فيها تكفير للذنوب والخطايا. وإذا ما كان عندك ذنوب وخطايا على فرض، شو فيها؟ فيها رفع للدرجات. إذن إما تكفر ذنوبك وخطاياك وإما ترفع درجاتك وتزيد حسناتك. لذلك يرى المصائب نعمة، يرى المصائب نعمة، وهذه وهي تدعوه، ويعرف المصائب تدعوه إلى الصبر. إذن عرف المصيبة تدعوه إلى الصبر، صبر نال أجر، احتسب الثواب عند الله نال أجر، كفرت سيئاته نال أجر أو رفعت درجاته، وتقتضي منه الإنابة إلى الله. لذلك طبعا لا، ما لكن هؤلاء ما هو يقول يا رب ابعث لي مصيبة، لا، لكن إذا ابتلى بالمصيبة هذا حاله. لذلك يروى عن سيدنا عمران بن الحصين، صحابي من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أصيب بالشلل، أنت كبير ما يقدر يتحرك، نايم في الفراش 30 سنة، صحابي 30 سنة، كان حاطين له سرير بين شجرتين نخيل 30 سنة، حتى صار جلده عظم، جلده عظم 30 عام، تصور صحابي، شوف مدى الإيمان. والله إحنا الشوكة ولا ضرس الواحد ممكن الحين نقول يا ربي شوية راح تطلع من لسانه، يا رب ليش؟ الله يتوب علينا. 30 سنة وهو على الحالة هذا. فجاء أحد أخوه العلاء يمكن، فلما شافوا مرة من الأيام رق لحاله فبكى، صار يبكي إنه تمثر منظر أخوه، شوف صاير جلده عظم مسكين، كله وزن يمكن 30 كيلو ولا 40 كيلو، و30 سنة مسكين هو، فرق لحاله وصار يبكي. فنظر له شوف مين يصبر مين، احنا يروح عند المريض، المريض يصير يبكي ويانا يا أخي، هو صار بالعكس، المريض صار يصبر الصحيح. قالوا لماذا تبكي؟ لعل يعني معنى الكلام لعله أنه صار في قلبك رقة ورحمة علي وشفتني أنا أعاني، والله ما أحبه الله إلي فأنا أحبه، ما دام ربني أحب لي هذا المرض فأنا أحبه. هو حب، ولكن لا تتصور أن الله يترك هذا الإنسان لوحده، والله يعطيه من الأنوار ويعطيه من الضياء، هذا والصبر ضياء، يعطيه من الضياء وراحة النفس والطمأنينة يجوز موجودة عند ملك الملائين. هي قضية لأن القلوب بيد مين؟ بيد الله. ما قضية الراحة والطمأنينة قضية تجي والله بكثرة المال ولا كثرة العيال ولا جنسية ولا غير، لا 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 لا، هذه من الله، تكون مع الله تشوف العجائب. لذلك يروي أحد المشايخ قال ذهبنا مرة إلى مريض، رجل مرض وراح للمستشفى، قال بعد جلسنا عنده شوي ورفع أحد المشايخ يدعو له كما السنة الواحد يدعو له بالشفاء، الله يشافيك كذا، فقال بدأ يدعو له الله يشافيك الله يخفف عنك، قال له لا 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 يا شيخ وقف يا شيخ، قال له خير، قال الله يرضى عليك، إذا شفائي من المرض سينقلني ويحرمني من هالحالة والطمأنينة اللي أنا فيها، والله ما أريد الشفاء. أتصور يعني إذن دليل على أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بشيء، أنت شايفه هو يعاني لكن هو الله أحسن منك ومني. لكن هنا تأتي قضية الصبر، قضية الثقة بالله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. سأل الله يجعلني وإياكم من المؤمنين والصابرين.
Donc, toujours par rapport à l'épreuve et de la réaction des gens, il y a le groupe de ceux qui ne se rebellent pas, pour lesquels l'épreuve est lourde, mais qui savent se retenir, qui font preuve de sobre, parce qu'ils ont la foi et cela les retient de se rebeller contre Dieu. Leur foi en Dieu fait qu'ils ne peuvent pas se rebeller contre Dieu, mais l'épreuve, ils ne l'acceptent pas quand même. Elle est très lourde. Mais ils se souviennent que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a ordonné de faire preuve de patience. Wasbiru, c'est un ordre de Dieu. Patientez, résignez-vous. Et Allah, est avec ceux qui font preuve de sabr, sabirin. Mais il y a mieux encore, il y a ceux qui acceptent l'épreuve en leur fort intérieur. C'est-à-dire que qu'il y ait épreuve ou qu'il n'y ait pas, leur cœur est dans le même état. Il y a des gens extraordinaires qui, même à la mort d'un proche, restent sereins. Ils sont tellement proches d'Allah qu'ils acceptent cette épreuve. Et il y a ceux qui font encore mieux, qui acceptent l'épreuve et même remercient Allah Azzawajal de leur avoir envoyé l'épreuve en question. Pourquoi ? Parce qu'il la voit comme une ni'ma, cette épreuve-là, comme un bienfait de Dieu, comme quelque chose qui va les purifier de leurs péchés et les élever encore plus par rapport à Allah. Et donc cette attitude, bien sûr, elle est propice au sabr, elle fait accepter le fait de penser à la récompense de l'épreuve et au fait que ça lave des péchés. Mais ce n'est pas une raison pour souhaiter les catastrophes. Non, il ne faut pas souhaiter les catastrophes. Un compagnon du prophète, as-salam, qui s'appelle Umran ibn al-Hussein, un frère à lui est venu le voir et l'a vu dans un état lamentable. Il ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Il a trouvé un frère handicapé moteur, d'une maigreur terrible, et qui est resté handicapé 30 ans. Et en le voyant, donc, il s'est mis à pleurer. Et c'est le malade qui s'est mis à consoler l'homme saint en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu pleures ?»« Wallahi, ce que Allah a voulu pour moi, eh bien moi je le veux, et même je l'aime. » Je veux cette chose parce que Dieu l'a choisi pour moi, l'a décidé pour moi. Donc, on ne peut qu'admirer cette lucidité du cœur et ce niveau de la foi. On raconte aussi qu'un cheikh est allé voir un homme qui était hospitalisé et lui a fait des do'as en appelant la guérison de Dieu sur lui. Et cet homme lui a dit « Non, 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 ne demande pas pour moi la guérison, parce que ça risque de me priver de cet état de béatitude et de lumière et de sérénité dans lequel je suis. »
Subhanallah, hatta yani ahyanan tajid ba'd an-nas yubtala bil marad koun fi al-mustashfa wa yukrimuhu Allah bi annahu yahtadi nas 'ala yadihi lil islam. Hadi haslat hatta fi Europa. مسلم مرض صيب بمرض وبقي شهور ولا سنوات في المستشفى وصار له علاقات مع الجيران ومن غير المسلمين وصار حوار وصار كذا والله أجر الخير على يديه وهذول الناس دخلوا على يديه في الإسلام لو كان صحيحا يمكن ما دخل على يديه أحد في الإسلام. إذن المصيبة شو هي المصيبة؟ الواحد ما يتمنى المصيبة يقول لك يجيني الأجر، لا، لكن إذا جاءت المصيبة يحتسب يصبر. المصيبة هي كل ما أسابك فهو مصيبة، كل شيء سوءك ويضرك فهو مصيبة. لذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما انقطعت نعله، شو النعل لبسه برجله، الحذاء، انقطع النعل، فقال كل ما أساءك مصيبة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك شو يقول؟ شوف والله عظمة ديننا، والله عظمة الدين، شوف عظمة الدين الإسلامي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب، شو النصب؟ تعب. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب مرض، ولا هم، إن هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. شو تريد أحسن من هكذا؟ كنا نقلق ولا لا؟ تقلق، تكفير ذنوب. حتى شوف النبي ما اشترط شرطا فيها، كذا قالوا العلماء، قال حتى لو لم تصبر لكن بشرط ما تسخط على الله سبحانه وتعالى. ما صبرت، ما تحملت الألم، صرت تصيح ولا كذا، لكن ما سخط على الله. الآن لما تقلق تنهم مشان إبلك ولا مشان الخدمة ولا مشان شيء، يفكر الإنسان رأسه يصير وجعه شوي، المساحة ما شغالة تمسح السيئات. لما يصيبك وجع رأس ولا ألم ضرس ولا مشكلة مع الأولاد ولا مشكلة، تنغاض شوي، تتضايق شوي، الضيق، الغم، الهم، الحزن، كل شيء هذا مسح الذنوب والخطايا، هذا ولو ما صبرت. فإذا صبرت الأجر أكثر. إذا صبرت واحتسبت، شو أنا احتسبت؟ قلت يا رب أنا صابر واحتسب الأجر عندك، اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. إن لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة شو قالوا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. شو يعني إن لله وإنا إليه راجعون؟ هذا إقرار بالعبودية ولا لا؟ يعني أنا لله، أنا ملك لله، أنا وما أملك وما يأتيني ملك لله سبحانه وتعالى، والله يتصرف بملكه كما يشاء، وأنا إلى الله راجع يوم القيامة، لذلك ما أسخط على الله بل أحتسب الأجر. إذن هنا زادت الثواب أكثر وأكثر. يكفيك مجرد الصبر تنال الحسنات والثواب. فشوفوا عظمة الدين، لذلك ما يغضب الإنسان. يعني سنكملها إن شاء الله في الدروس القادمة والدرس القادم. نصبتك مصيبة معلش ممكن متعبة عليك، لكن احتسب الأجر عند الله واصبر، واعلم الله فيها مسح للذنوب والخطايا. واعلم كما قلنا بداية الكلام في حديث سيمر معنا، أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل، وما أحب الله عبدا إلا ابتلاه. وكل ما ضيقت عليك عند الموت أكثر، كل ما دليل أن الله يحبك أكثر. يعني أحد العلماء يقول، نختم بهذه، قال لما تشوف عند الموت تصير يعني سكرات الموت شديدة عليك، اعلم أن هذه كلها عم تغسلك من الذنوب والخطايا حتى ترحل إلى الله وصفحتك بيضة نقية. قال فإذا اشتد عليك أكثر، ذل يمكن عندك حسنة سيئة ولا سيئتين ما زال يحتاج تنظيف، شد عليك في الدنيا، تتحمل في الدنيا، تتعب شوي، يوم القيامة تجدها ممحية من 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 صفحة سيئاتك، ولا يحاسبك الله عليها. لذلك هذا سنتكلم عن الأمور التي تساعد الإنسان على الصبر على مصائب الدنيا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين، والحمد لله رب العالمين.
Alors, il y a des malades hospitalisés depuis très longtemps à l'hôpital qui, même à l'hôpital, durant leur maladie, ont pu même convertir des gens à l'islam. Donc voilà, toute épreuve peut être bénéfique à l'être humain pour son au-delà. C'est normal, en parlant de catastrophe, il disait que tout ce qui te fait du mal, c'est une catastrophe, c'est une musiba, c'est une. Il l'a dit un jour quand ses sandales se sont déchirées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour résumer le hadith, il dit il n'atteint pas le musulman de mal, de maladie, de soucis, de peine, etc., etc. Même une épine qui le pique, sans que cela ne soit rédempteur pour ses péchés, que ça le purifie de ses péchés, que ça soit compensé par une récompense divine. Et même si on n'a pas ce sabre-là, au moins, il ne faut pas se rebeller contre Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit tout à l'heure, par la parole, par l'attitude. Et quelquefois, un simple mal de dents peut vous faire dire des énormités. Si on fait preuve de sabre, si on compte sur la récompense de Allah Azza wa Jal, par rapport à l'épreuve qui nous touche, le fait de dire « nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons », ça, c'est la preuve justement que nous sommes conscients que nous ne sommes que des créatures faibles et que c'est Dieu le décideur, et que s'il a décidé pour nous cela, alors nous devons l'accepter et ne pas nous rebeller. Mais nous devons être aussi conscients que tout ce qu'il nous apporte comme difficulté sur cette terre, il le compense par une récompense. Donc voilà l'attitude que nous devons avoir. Il y a beaucoup de hadiths, beaucoup de choses que nous devons savoir de façon à relativiser l'épreuve et savoir l'accepter. On fera ça la prochaine fois. Mais juste pour donner un avant-goût de cela, le prophète Hassan dit que les personnes les plus éprouvées sont les prophètes. Puis les meilleurs des croyants, hein, des hommes. Et ensuite, les meilleurs en dessous, etc., etc. Et il explique dans un autre hadith que plus l'homme est proche de la mort, et plus, s'il est croyant, Dieu l'éprouve. Ça veut dire que quelqu'un qui vieillit, plus il s'approche de la date de sa mort, enfin qui vieillit ou qui... Voilà. Dieu, si Dieu l'éprouve, s'il a beaucoup de difficultés, c'est un signe que Dieu l'aime. Et qu'il veut lui effacer tous ses péchés. Il veut le purifier avant qu'il ne quitte cette vie d'ici-bas. Donc tout ça, ce sont des encouragements à nous mettre dans la bonne disposition d'esprit de façon à accepter l'épreuve.
السلام عليكم. سمحوا لي الإزعاج. هو في أخت عندها مرض خطير في الدماغ ولازم تقوم بعملية جراحية أقرب وقت ممكن. يعني إذا ممكن مساعدة لبها تغطي التكاليف العملية المرض التحوى في الدماغ en fait il y a une sœur qui est très malade elle est en fait elle a besoin de faire une opération le plus urgent possible elle a une tumeur en fait un kyste infecté dans le cerveau et elle a besoin d'une aide si c'est possible وجزاكم الله كل خير سمحوا لي الإزعاج